وقل رب زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نحمده سبحانه وتعالى أن يسر لنا إنهاء ما تم إنهاؤه من الكتاب، والله عز وجل هو الرحمن الرحيم الملك الحي الكريم مالك الملك مدبر الكون، هو الذي يسير ما على هذا الكون بلطفه ورحمته، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا قراءة ما قرأناه لم نتمكن من قراءته. الله عز وجل الحليم الكريم بيده خزائن كل شيء، خزائن كل شيء سبحانه وتعالى، وهو رب العرش العظيم ورب العرش الكريم، والله عز وجل سبحانه وتعالى هو الميسر لما شاء أن ييسره لعباده من أمور العلم وغيرها، فنحن عبيد محتاجون مفتقرون إلى الرب العظيم أن يتقبل منا ومنكم وأن ييسر لنا ما نحن بصدده. نكمل ما بدأه المؤلف في مفسدات الصيام، وكما قلت الحديث عن مفسدات الصيام يعني من أهم المسائل التي تطرق في كتاب الصوم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. وتحرم عليه المباشرة للآية، فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه، وإن لم ينزل لم يفسد، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: فمه. رواه أبو داود. شبه القبلة بالمضمضة لكونها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، كذلك القبلة ولو احتلم لم يفسد صومه لأنه يخرج عن غير اختياره.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وتحكم عليه المباشرة للآية فإن باشر فما دون الفرج إلى آخره. لو قلت لكم ما حكم المباشرة التي ليس معها إنزال، ما حكم المباشرة التي ليس معها إنزال؟ الجواب أن المباشرة من حيث هي حرام، فإن كان معها إنزال أفسدت الصيام، فإن كان معها إنزال أفسدت الصيام. والمؤلف بدأ بموضوع المباشرة لأنه كالأصل لباقي المسائل، لأنه كالأصل لباقي المسائل، ستقاس عليه باقي المسائل. فمن باشر وأنزل فسد صومه، من باشر وأنزل فسد صومه بالإنزال، وهذا معنى قول المؤلف: فأنزل فسد صومه وإن لم ينزل لم يفسد صومه. الدليل على أن المباشرة التي معها إنزال تفسد الصيام حديث ابن عمر. وجه الاستدلال رائع جدا، وجه الاستدلال الذي ذكره المؤلف رائع جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس المباشرة أو القبلة التي هي نوع من أنواع المباشرة على المضمضة، والمضمضة إن دخلت إلى الجوف أفسدت الصوم وإلا لم تفسده، فكذلك المباشرة إن أدت إلى إنزال أفسدت الصيام وإلا فلا. وكذلك يعني المؤلف استدل بالحديث الآخر وهو يدع صيامه وشرابه وشهوته، ومن باشر إلى أن ينزل لم يدع شهوته. وكان يعني جيد لو ذكر المؤلف هذا الحديث، لأن كما قلت قضية المباشرة والإنزال هي كالأصل لما بعدها من المسائل. المهم الآن عرفنا كيفية القياس الذي قاسه المؤلف رحمه الله تعالى. ما حكم الاحتلام ولماذا؟ ما حكم الاحتلام ولماذا؟ الاحتلام لا يفسد الصيام مع أنه إنزال، والمناط الذي ربط به المؤلف القضية هو إيش؟ عدم الاختيار، عدم الاختيار. فهذا مناط، كل شيء من مفسدات الصيام يكون بغير اختيار لا يفسد، لأن الإنزال مفسد من مفسدات الصيام كباقي المفسدات، فإذا حصل شيء من المفسدات فله نفس الحكم. نعم.
قال رحمه الله: إن جامع ليلا فأنزل نهارا لم يفطر، لأن مجرد الإنزال لا يفطر كالاحتلام. وإن كرر النظر.
إذن ما هو الذي يفسد؟
جماع النهار.
أن يوجد ما يقتضي الإنزال والإنزال في النهار. أن يوجد ما يقتضي الإنزال والإنزال في النهار، لأن إنزاله في النهار لمن جامع ليلا بغير اختياره، بغير اختياره، هو جامع ليلا، الجماع باختياره، لكن الإنزال بغير اختياره. نعم.
قال رحمه الله: وإن كرر النظر فأنزل أفسد صومه، لأنه إنزال عن فعل في الصوم أمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال باللمس.
تعليل تأصيل وإبداع. إذا كرر النظر فأنزل، عند أصحابنا الحنابلة رحمهم الله يفسد صومه، يقول لك لأنه إنزال عن فعل في الصوم أمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال باللمس. فكل إنزال يكون عن فعل يمكن التحرز عنه فإنه يفسد الصيام. كل إنزال يمكن التحرز عنه. طيب، أسألكم سؤال: من نظر نظرة وأنزل يفسد صومه؟ لماذا؟ لأنه ينطبق عليه الضابط، لأنه لا ينطبق عليه الضابط. ومن وجه آخر، لأن المؤلف يقول: من كرر التكرار داخل في القدرة، لكن واحد وقعت عينه على امرأة ما يستطيع يدفع هذا، فإذا أنزل فقد حصل الإنزال من فعل لا يمكن دفعه. واضحة؟ فإذا هذا القاعدة إذا أتقنتها أمكن أن تعرف أحكاما كثيرة. وإن صرف بصره،
قال رحمه الله: وإن صرف بصره فأنزل لم يفطر، لأنه لا يمكن التحرز عنه. وإن أنزل بالفكر لم يفطر لذلك. وإن استمنى بيده فأنزل أفطر، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه القبلة.
طيب، يقولك: وإن أنزل بالفكر لم يفطر، يعني إنسان جلس يفكر في قضايا الجماع ويتأمل في ذهنه إلى أن أنزل، يفطر أو لا يفطر؟ ها، على المذهب
لا يفطر.
لا يفطر. تعليل:
لا يمكن التحرز.
أحسنت، لأنه لا يمكن التحرز عنه، التفكير لا يمكن التحرز عنه. أحسنت. طيب، ممكن يقال في المسألة قول ثالث كما قلت لكم، أنا لا أذكره من باب ذكر الخلاف وإنما من باب تنظير المسائل، إن نقول للحنابلة: إذا كنتم تقولون أن مناط المسألة هو أن أي فعل لا يمكن التحرز عنه فإنه يفسد الصيام، والتفكر لا يمكن التحرز عنه، فالجواب نقول: التفكر لا يمكن التحرز عنه، لكن الاستجابة للتفكر والاستمرار في التفكر يمكن التحرز عنه. فيكون في المسألة قول جديد، وهو: إن فكر ودفع هذا التفكير عن نفسه ولم يستمر ومع ذلك أنزل فإنه لا يفطر، وإن فكر واستمر في التفكير واستغرق فيه وأمد نفسه فيه فإنه يفسد. وهذا أيضا مأخوذ من تعليلهم، مأخوذ من تعليلهم. المهم أنه على المذهب التفكر لا يمكن التحرز عنه. وإن استمنى بيده فأنزل أفطر، من المعلوم لأن الضابط ينطبق عليه تماما، كل فعل يمكن التحرز عنه ينتج عنه إنزال يفسد الصيام. نعم. وسواء،
قال رحمه الله: وسواء في هذا كله المني والمذي، لأنه خارج تخلله الشهوة انضم إلى المباشرة فأفطر به كالمني، إلا في تكرار النظر فلا يفطر إلا بإنزال المني في ظاهر كلامه، لأنه ليس بمباشرة.
نعم. ما حكم المذي عند أصحاب المذي؟ حكمه حكم المني. المذي حكمه حكم المني. القاسم المشترك، ها؟ لابد. صح، سنت صحيح، لكن ما هو القاسم كاملا عندك هنا؟
تخلله شهوة.
القاسم المشترك خارج تخلله الشهوة. وش فيه؟ خرجا بسبب المباشرة. أليست هذه قواسم مشترك بين المني والمذي؟ فقالوا إذا كانت هذه القواسم المشتركة موجودة فالحكم واحد، فالحكم واحد. طب ماشي، الشيخ لم يذكر القول الثاني في المذي، وموجود حتى في المذهب لكنه لم يذكره. طيب،
قال إلا في تكرار النظر.
أنا كيف؟
يقول استثنى إلا في تكرار النظر.
إلا في تكرار النظر، لماذا استثناه؟
ليس بمشروع.
لا، لأنه
ليس بمباشرة.
ليس مباشرة. الآن هل نحن نقول القاسم المشترك أنه فعل تخلله الشهوة جاء بسبب المباشرة؟ لو لم يقل لو لم يستثني المؤلف هذه الجملة لكان أن تعرف استثناء، لأن هذا لم يكن بالمباشرة، تكرار النظر لم يكن بالمباشرة. طيب، والقول الثاني أن المذي ليس كالمني، وأنه لو أمذى بفعله ومباشرته ليس كالمني. والدليل على أنه ليس كالمني أن ما يترتب على المذي يختلف عما يترتب على المني، فبينهما فرق فقهي يمنع من الإلحاق، يمنع من الإلحاق. فالشبه بين المذي والمني ضعيف من حيث الأثر ومن أثاره الفطر، لكن هو الشيخ أعرض عن هذا. نعم، فصل.
قال رحمه الله: فصل. وما فعل من هذا ناسيا لم يفطره، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وفي لفظ: فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله تعالى، فنص على الأكل والشرب، وقسنا عليه سائر ما ذكرناه. وإن فعله مكرها لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، فنقيس عليه ما عداه. وإن فعله وهو نائم لم يفطر، لأنه أبلغ في العذر من الناس. وإن فعله جاهلا بتحريمه أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، في حق رجلين أراهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم، ولأنه نوع جهل فلم يعذر به كالجهل بالوقت. وذكر أبو الخطاب أنه لا يفطر، لأن الجهل عذر يمنع التأثيم فيمنع الفطر كالنسيان. وإن
نعم، الآن ذكر الشيخ ثلاث أعذار: العذر الأول النسيان، والثاني الإكراه، والثالث النوم. فهذه الأعذار الثلاثة أمرها واضح، أمرها واضح، وهي أن من أتى بمفطر من المفطرات فإنه لا يفسد صومه إذا كان بسبب أحد هذه الأسباب. إنما الإشكال في الجهل. الآن سأقول لك قاعدة: الحنابلة أحيانا يجعلون النسيان والجهل حكمهما واحد، وأحيانا يفرقون بين النسيان والجهل فيعذرون بالجهل دون النسيان، وأحيانا يفرقون بين الجهل والنسيان فيعذرون بالنسيان دون الجهل. عكس واضح. هنا أحد الأنواع التي ذكرت الآن في التقسيم، فرقوا وعذروا بالإيش؟ بالنسيان دون إيش؟ دون الجهل. أما عذرهم بالنسيان فالحديث صريح، ولذلك انساقوا للحديث. وأما عذرهم بالجهل، وأما العذر بالجهل فلم يعذروا به لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والمعلوم أنهم كانوا يجهلون تحريم هذا الأمر. واضح؟ فهذا من الأماكن اللطيفة التي فرق فيها الحنابلة بين الجهل والنسيان. ولا الأصل أن الجهل والنسيان واحد، الأصل أن حكم الجهل والنسيان واحد. طيب، لماذا فرق الحنابلة هنا بين الجهل والنسيان؟ الجواب: لأنهم يرون أن النصوص فرقت، يرون أن النصوص فرقت فجعلت النسيان عذرا دون الجهل، فإنه ليس بعذر عندهم. هذا تقرير المذهب، هذا تقرير المذهب. وقال لك أن أبو الخطاب رحمه الله تعالى يرى أنه العذر بالجهل كالعذر بالنسيان، وتعليله لأنه يمنع التأثيم فيمنع الفطر، يقول: كما أنه يمنع الإثم يمنع إفساد الصيام. لكن المذهب الأول. نعم،
قال رحمه الله: وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفطر، لأنه واصل بغير اختياره ولا تعديه، فأشبه الذباب الداخل حلقه. وإن بالغ فيهما فوصل الماء ففيه وجهان: أحدهما لا يفطر، لأنه بغير اختياره، والثاني يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لقيط بن صبرة حفظا للصوم، فدل على أنه يفطره، ولأنه تولد بسبب منهي عنه فأشبه الإنزال عن مباشرة، وإن زاد على الثلاث فيهما فوصل الماء فعلى الوجهين.
أما أن تمضمض واستنشق بشكل ليس فيه مبالغة فلا إشكال حتى لو وصل ما دام بغير اختياره. الإشكال إذا كان بالغ في الاستنشاق ووصل بغير اختياره، أما باختياره فلا إشكال أنه يفسد الصوم. بغير اختياره فما الحكم؟ يقولك على وجهين. الأول أنه يفطر. ما هو المناط الذي ربط به المؤلف هذا الحكم؟ المناط أنه إفساد جاء بسببه فيقاس على الإنزال بالمباشرة. والثاني أنه لا يفطر. لماذا؟
بغير اختياره.
لأنه بغير اختياره. المناطان تقدم معنا، أليس كذلك؟ ربط الحكم بالاختيار، وربطه إذا كان تولد عن سبب منه هو فيفسد الصيام. هنا وجد وجهان في المسألة، لأنه فيه مناطين العلماء يربطون بهما الأحكام. لو أردنا أن نرجح، أي الوجهين نرجح؟ لو أردنا أن نرجح على طريقة ليس من باب ذكر الخلاف والأدلة والترجيح، لكن على طريقة التأصيل، على طريقة التأصيل نقول أن العذر بالأمر الذي بغير اختيار أقعد. العذر بالأمر الذي فيه بغير اختيار، تم بغير اختيار أقعد، وأكثر في الشريعة، وأكثر في الشريعة. وأنتم تعرفون أنه في الترجيح، فيه ترجيح بناء على مفردات الأدلة، وفيه ترجيح بناء على القواعد، بالمقارنة بين القواعد التي تحكم المسألة، القواعد والضوابط. هذه محاولة للترجيح بالضوابط، فنقول الضابط الأول وهو أن الأعمال التي تكون بغير اختيار لا يحسب عليها الشرع أقوى، هذا المبدأ أقوى وهو دلته أكثر. نعم.
قال رحمه الله: وإن أكل يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو أن الفجر لم يطلع وقد طلع، أفطر. لما روي عن حنظلة قال: كنا بالمدينة في رمضان وفي السماء سحاب، فظننا أن الشمس قد غابت، فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس، فقال عمر: من أفطر فليقضي يوما مكانه. رواه سعيد بن منصور بنحوه. ولأنه أكل ذاكرا مختارا فأفطر، كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من رمضان.
نعم. إذا أكل يظن الشمس غابت ثم تبين أنها لم تغب، فحينئذ على المذهب يفطر. وذكر الشيخ لك هنا دليل الفطر من أثر عمر رضي الله عنه ومن التعليل، لأنه أكل ذاكرا مختارا إلى آخره. تقدم معنا قبل قليل نبهتكم على هذه المسألة، ليس كذلك؟ إذن الموضع الأول إنما هو فيما إذا
شك
لم يتبين. كيف لم يتبين؟ يعني أفطر شاكا لكن لم يتبين له، فحينئذ صومه صحيح. أما إذا تبين أنه في النهار فهذا على المذهب هو كما ترون. والقول الثاني أنه في الصورتين لا يفطر. القول الثاني أنه في الصورتين لا يفطر. الشيخ هنا يقول: ولأنه أكل ذاكرا
مختارا.
هو في الحقيقة هو مختار وليس مختارا، هو مختار لأنه بإرادته لم يجبره أحد، لكن هو في الحقيقة غير مختار، لأنه إنما أفطر لأنه يظن الشمس غابت، ولهذا نقول الأقرب أنه لا يفطر. لكن المذهب إذا أردت أنك تفهم قواعد المذهب فكما سمعت.
قال رحمه الله: فصل. وعلى من أفطر القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي. ولأن القضاء يجب مع العذر فمع عدمه أولى، وعليه إمساك سائر يومه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا تبيح المخالفة بالباقي. ولو قامت البينة بالرؤية بعد فطره فعليه القضاء والإمساك لذلك.
طيب، يقول: وعلى من أفطر القضاء، في أي مسألة؟ في كل المسائل، في كل المسائل. من أفطر يقضي، معذور غير معذور، بسبب غير سبب، ما دام فسد صومه فيجب عليه، القاعدة عند الأصحاب أنه يقضي مهما كان سبب الفطر. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجب الكفارة بغير الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المحتجم ولا المستقيم، ولأن الإيجاب من الشرع ولم يرد بها إلا في الجماع وليس غيره في معناه، لأنه أغلظ، ولهذا يجب به الحد في ملك الغير والكفارة العظمى في الحج، ويفسده دون سائر محظوراته، ويتعلق به 12 حكما.
هذا تأصيح قاعدة في الشرع، أن المخالفة التي تكون بجنس الجماع أعظم، وموارد هذه القاعدة كما ترى الشيخ ذكر في 4 أسطر عدة موارد لها. فالجماع في الصيام له شأن، وفي رمضان له شأن، وفي الحد له شأن. فمثلا الذي يباشر ليس عليه حد، فإن جامع عليه حد. كذلك في الحج الذي يعمل محظورات غير الجماع لا يفسد، بالحج يفسد. كذلك هنا الذي يفسد صيامه بغير الجماع ليس عليه إلا القضاء، ومن أفسده بالجماع فعليه مع القضاء الكفارة. من مجموع هذه الأمور نأخذ هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف، وهي أن الجماع أغلظ. الجماع أغلظ، هذه قاعدة ممكن تستعملها في موارد كثيرة، لا سيما في الحج والصيام، لا سيما في الحج والصيام. وهذه القاعدة تدل على قاعدة أخرى، وهي أن ما كان من باب الجماع أيضا أغلظ. ما كان من باب الجماع أغلظ، ما معنى هذا؟ يعني الآن محظورات الإحرام فيها محظورات ليس لها علاقة بالجماع، أليس كذلك؟ من تغطية الرأس والطيب ليس لها علاقة، لكن الكلام في الجماع هذا من باب الجماع، المباشرة من باب الجماع. فالمحظورات التي هي من باب الجماع أشد من المحظورات الأخرى، لأنها تتعلق بالجماع، والجماع أغلظ، والجماع أغلظ. واضح؟ ففرعنا من قاعدة قاعدة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة، لما روى أبو هريرة أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه.
طيب، الآن الكفارة تتعلق بالإنزال ولا بالجماع؟ بالجماع، يعني لا تتعلق بالإنزال. كيف نأخذ هذا من الحديث؟ الآن الشيخ ابن قدامة يستدل على هذا بحديث أبي هريرة، ولم يبين وجه الاستدلال. أحسنت، ممتاز. وجه الاستدلال أن الرجل قال: وقعت على امرأتي، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل أنزلت أو لم تنزل. وعدم السؤال دليل أن الحكم مرتبط بنفس الجماع لا بالإنزال. أيهم أغلظ، الإنزال أو الجماع؟ أي مرة أخرى، أيهم أغلظ، الجماع أو الإنزال؟ طيب، سؤال آخر، أيهما أشد فيما يترتب على الفعلين، المترتبات على الإنزال ولا على الجماع؟
جماع.
طيب، أيهما أشد، الإنزال ولا الجماع؟
جماع.
أنا كنت إذن سأصرح بالقاعدة، تعرف أيهم أشد باعتبار ما يترتب على الفعل، أيهم أشد، الإنزال أو الجماع؟ الجماع أشد، الجماع أشد بلا إشكال، لأن يترتب على الجماع كفارة، ويترتب على الإنزال القضاء فقط، أليس كذلك؟ أنا كنت توقعت في المرة الثالثة ستقولون كلكم الجماع كما هي العادة، لكن مع ذلك بقي الخلاف في أمتي إلى قيام الساعة. طيب الآن عرفنا إنه كيف نعرف، عرفنا كيف نعرف أي المحذورات أشد، وذلك باعتبار إيش ما يترتب عليه. جنس الجماع هذا مشكل، الشارع يرى أن الجماع يتعارض مع العبادات، إن اعتكفت لا يجوز تجتمع، لا يجوز أن تجامع، إن حجيت لا يجوز أن تجامع، إن صمت لا يجوز أن تجامع، لأن هذا الجنس هذا العمل يتنافى مع خضوع القلب، لأن ينشغل القلب، ينشغل انشغال كامل بهذا الأمر أكثر من انشغاله بالإنزال. ولذلك الشارع رتب عليه، يعني في الحج ترتب عليه ترتيبات كبيرة جدا، فساد الحج إذا كان قبل الوقوف، ووجوب المضي فيه، وأن يحج من قابل وبدنة، أشياء كبيرة جدا ترتبت على الجماع. نعم، ويستوي في هذا
قال رحمه الله وسواء في هذا وطو الزوجة والأجنبية والحية والميتة والآدمية والبهيمة والقبل والدبر، لأنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة، ولأنه إذا وجب التكفير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه أولى. ويحتمل أن لا تجب الكفارة بوطء البهيمة لأنه محل لا يجب الحد بالوطء فيه أشبه غير الفرج.
الشيخ رحمه الله دائما يبين لك سبب الإلحاق وسبب عدم الإلحاق، فسبب الإلحاق هو الذي عبر فيه بقوله لأنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة، أشبه وطء الزوجة، فلما تشابه في هذين الأمرين أخذ نفس الحكم. لكن يقول ويحتمل أن لا تجب الكفارة بوطء البهيمة لأنه محل لا يجب الحد بالوطء فيه أشبه غير فرج، هذا ملحظ أو مناط آخر، وهو أنه لما كان وطء البهيمة لا يجب فيه الحد صار لا يجب فيه كفارة الصيام. كم عندنا من مناط الآن للمسألة؟ اثنان. أيهم أقوى؟ هل نقول أن إلحاقه به بما يشبهه من باب الغسل أقوى، ولا من باب الحد أقوى؟
الحد.
لماذا؟
انها شد،
لانها رتب عليه. طيب في قول اخر؟ ها، لماذا اقرب بالصيام وما يتعلق به؟ احسنتم. اما انا ما يتبين لي شيء، انا لا يتبين لي شيء، اتصور ان الالحاقان فيهما قوه، ولا يوجد مرجح يعني في ذهني الان، ويبدو لي انهم يعني متقاربان متكافئان. لكن الاوجه اللي ذكرته جميله جدا، يعني فيها فقه، الاوجه اللي ذكرته في الترجيح لهذا او لهذا فيها فقه. نعم. والاقيسه، باب الاقيسه باب يعني قابل للنظر، باب الاقيسه باب قابل للنظر، يحتمل انه تستطيع انك تنصر قياس على قياس، ويحتمل انه تتوقف فيه. لكن قبل ما كنت أخبركم أني متوقف، حبيت يعني أنظر إلى نظرتكم للمسألة، وكانت نظرة جيدة. وفي الجماع
قال رحمه الله وفي الجماع دون الفرج إذا أنزل روايتان إحداهما تجب به الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن الوقاع، والثانية لا تجب لأنه مباشرة لا يفطر بغير إنزال فأشبه القبلة، ولا يصح قياسه على الوطء في الفرج لما بينهما من الفرق، وإنما لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فهم منه الوقاع في الفرج بدليل ترك الاستفصال عن الإنزال.
أنا هنا ما يتردد الإنسان أن الإلحاق ضعيف، أن الإلحاق ضعيف، وأن إلحاقه بالمباشرة أقوى، وما ذكره الشيخ من الموانع المانعة من الإلحاق ظاهرة وجيدة، وتجب
وتجب الكفارة على الناس والمكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حاله. وعن أحمد كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، فيدخل فيه الإكراه والنسيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه النسائي، وقياسا على سائر المفطرات. وقال ابن عقيل إن كان الإكراه إلجاء مثل أن استدخلت مثل أن استدخلت ذكره وهو نائم أو مغلوب على نفسه فلا كفارة عليه لأنه لا فعل له، وفي فساد صومه احتمالان، وإن كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاء لأن الانتشار من فعله ولا كفارة عليه لعذره.
أحسنت. إذا جامع ناسيا أو مكرها ففيه وجهان، أنه يجب عليه الكفارة، وهذا لاحظ أن المؤلف مستمر بالاستدلال بعموم النص، والعموم ليس من الأدلة القوية، العموم ليس من الأدلة القوية، لأن دائما العموم يعرض له ما يخصصه ويبينه ويقيده إلى آخره من النصوص الأخرى أو من المعاني، لكن العموم قوي إذا لم يوجد غيره، إذا لم يوجد غيره نتمسك بالعموم. الآن الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن كل شيء أنت مغلوب عليه فلا يجب. تقدم معنا أن قاعدة الاختيار من أقوى القواعد، فلو طبقنا هذه القاعدة هنا فهل على المجامع الناسي أو المكره كفارة؟ لا لا، وهذا أقرب لمنصوص أحمد، وهذا أقرب لمنصوص أحمد. باقي أن عندنا النسيان والإكراه، النسيان والإكراه، باقي معنا تفصيل ابن عقيل، تفصيل ابن عقيل يتعلق بإيش؟ أحسنت، بالإكراه لا بالنسيان. هو يقول ينقسم الإكراه إلى قسمين، إما أن يكون إكراه حقيقي مثل النائم، أو يكون إكراه مع الاستيقاظ والاختيار، فهذا ليس بإكراه. ما هو دليله؟ أنه لا يمكن الانتشار إلا من فعله بغير إكراه، لا يمكن الانتشار إلا بفعله من غير إكراه، والصواب أنه ممكن الإكراه حتى مع الانتشار، إذا قالت إما أن تجامعني أو أقتلك، إكراه ولا إكراه؟ إكراه، لأنه سينصاع خوفا من القتل ولو انتشر ذكره، فهذا سيفعله مكرها، سيفعله مكرها. هذا أقرب إن شاء الله، هذا أقرب فصل.
قال رحمه الله: فصل. وفي وجوب الكفارة على المرأة روايتان، إحداهما تجب لأنها أحد المتواطئين فلزمتها الكفارة كالرجل، والثانية لا تلزمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة من المواقع بكفارة، ولأنه حق مال يتعلق بالوطي من بين جنسه فاختص بالرجل كالمهر.
هذا الكلام عن المكرهة ولا عن المطاوعة؟
مطاوعة.
أحسنت، هذا كلام عن المطاوعة. المطاوعة هل عليها كفارة أو لا؟ فيها عن أحمد روايتان، هاتان روايتان التي سمعت. المأخذ الأول لأنها إحدى المتواطئين فلزمتها الكفارة، يعني لأنها شاركت في الوطن، لأنها شاركت في الوطن. والثاني أنه من وجهين، النبي لم يأمر المرأة بالكفارة ولأنه حق مالي يتعلق بالوطن، هذه قاعدة جيدة، كل حق مالي يتعلق بالوطن فهو على الزوج، مثل المهر والنفقة، مثل المهر والنفقة، كل حق مالي يتعلق بالوطن فهو على الزوج. لكن هنا صحيح أنه حق مالي يتعلق بالوطن، لكن بسبب مخالفة، فالأقرب أنه يجب عليها. وأما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس له، يعني ليس دليلا، سكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من المعلوم أن أحكام النساء كأحكام الرجال. أيهم؟ الاستثناء. أحسن، استثناء، والاستثناء سببه هو ما أشرت إليه، أنها مشاركة. طيب، فإن كانت ناسية أو مكرهة، بدأ بالمكرهة.
قال: فإن كانت ناسية أو مكرهة فلا كفارة عليها رواية واحدة، لأنها تعذر بالعذر في الوطأ، ولذلك لا تحد إذا أكرهت على الزنا بخلاف الرجل، والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور. ولا تجب الكفارة بالوطأ في غير رمضان لعدم حرمة الزمان.
الآن لو سألتك أنا ما هو سبب وجوب الكفارة لمن جامع في رمضان؟ ها؟ أي صحيح، لا، ما هو سبب وجوب الكفارة؟
حرمة الزمان.
لو قلت سبب وجوب الكفارة أنه جامع في صوم واجب، كان التعليل خطأ. التعليل الصواب أنه جامع في نهار رمضان. ماذا ينتج من هذا؟ ينتج قاعدة وهي أن سبب الكفارة حرمة الشهر. سبب الكفارة حرمة الشهر، لا أنه صائم. سبب الكفارة حرمة الشهر لأنه صائم، بدليل أنه لو جامع في قضاء رمضان لم تجب عليه الكفارة. لو جامع في قضاء رمضان لم تجب عليه الكفارة. إذن سبب الكفارة حرمة. لاحظ معنى يجب أن تكون لاحظت أن الشارع عفواً أن المؤلف كرر معنى، معنى من المعاني كرره، وهو حرمة هذا الزمن، حرمة هذا الزمن، وأنه زمن تتعلق به أحكام. تذكرون لما قال قبل قليل أن من أفطر في نهار رمضان لا يجوز أن يصوم صيام آخر، صح ولا لا؟ لأن هذا الزمن له حرمة وخصوصية في الشرع يؤيده مجموع هذه الأحكام. طيب فصل.
قال رحمه الله: فصل. ومن لزمه الإمساك برمضان فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطرا، لأنه وطء حرم لحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كوطء الصائم. ومن جامع وهو صحيح مقيم ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه، لأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام، فوجبت الكفارة وجوبا مستقرا كما لو لم يطرأ عذر.
واضح، صورتان واضحتان. يعني من لزمه الإمساك في رمضان، يعني مثل عندهم من المسافر إذا قدم يلزمه الإمساك وإن كان صومه ليس صحيحا، فهذا الذي يلزمه الإمساك هل يجوز له أن يجامع؟ هو سيقضي هذا اليوم، لكن هل يجوز له أن يجامع؟ لماذا؟ لحرمة الزمان، لحرمة الزمان. هذه القاعدة يعني الآن هذا أيضا من فروعها، حرمة إيش؟ الزمان. واضح؟ طيب. المعذور عند الحنابلة إذا قدم يجب أن يمسك على المذهب يعني. طيب احنا إذا قلنا أنه يجب أن يمسك، إذا كان لا يجب أن يمسك فتقدم معنا أن المفطرات باب واحد. تذكرون لما قال هل يجوز أن يفطر، وإذا جاز هل يفطر على الجماع أو على غيره؟ تذكرون هذا المفطر.
قال رحمه الله: وإن وطئ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه.
وإن إيش؟ عفوا، وين؟
وإن وطئ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف، لأنها عبادة تكرر الوطء فيها قبل التكفير فلم تجب أكثر من كفارة كالحج. وإن كان ذلك في يومين ففيه وجهان: أحدهما تجزئه كفارة واحدة لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخل كالحدود وكالتي قبلها، والثاني تلزمه كفارتان اختاره القاضي لأنه أفسد صوم يومين بجماع فوجبت كفارتان كما لو كان في رمضانين، وإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة وجها واحدة، ولأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات.
نعم، ذكر هنا صور. الصورة الأولى إذا جامع في يوم واحد مرتين والجماع الثاني بدون كفارة قبل أن يكفر، فكم عليه من كفارة؟ واحدة، بخلاف أو بدون خلاف؟
بلا خلاف.
بلا خلاف. فإن جامع في هذا اليوم وكفر وجامع مرة أخرى
كفرت
الآن، هو ليس مفطر الآن؟
حرمة الزمان.
مفطر أو غير مفطر، فسد صومه ولم يفسد. الآن هو جامع وكفر ثم جامع في نفس اليوم، مفهوم كلام الشيخ هنا أن عليه كفارتين، لأن حنا قلنا أن الجماع لحرمة إيش؟ الزمن، لحرمة الزمن. فعلا عليه كفارتين، لو جامع عليه كفارتين. نأتي للقضية المشكلة، جامع يوم الأحد ولم يكفر وجامع يوم الاثنين، فكم كفارة؟ يقولك الشيخ على وجهين: الأول أنه عليه كفارة واحدة لأنها تتداخل كما في الحج، والثاني أنه عليه كفارتين. ما هو تعليل القول الثاني؟ جميل جدا، ذكر له تعليل جميل، وهو أنه كما لو جامع في رمضانين، كما لو جامع في رمضانين، ولا يوجد فرق. الحقيقة هذا القول أحسن، هذا القول أحسن وأقوى، أنه تجب عليه كفارتين. ماشي.
قال رحمه الله: فصل. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا للخبر. وعنه أنها على التخير بين الثلاثة، لما روي عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، رواه مسلم ومالك في الموطأ. وأو للتخير، والأول المذهب لأن الحديث الأول أصح وهو متضمن للزيادة، وإن عجز عن الأصناف كلها سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أخبره بحاجته إليها بأكلها، فيحتمل أن لا تسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع عليه المكتل وأمره بالتكفير بعد إخباره بعجزه، والأول أولى لأن الإسقاط آخر الأمرين فيجب تقديمه.
الآن الكفارة على سبيل الترتيب والتخير، كما سمعتم فيه حديثان، المؤلف رجح الحديث الذي فيه الترتيب. وجه الترجيح، أنتم عندكم في آخر أبواب أصول الفقه التعارض والترجيح، ولا لا؟ أبواب التعارض والترجيح، والتعارض والترجيح قد يكون بين المتون، قد يكون بين المتون، فمن أوجه الترجيح بين المتون أن يكون أحدهما، أن يكون أحدهما أصح. الشيخ يمارس قواعد أصول الفقه، فهو يقول لك الحديث الأول أصح فنأخذ به، الحديث الأول أصح فنأخذ به، وهو متضمن للزيادة. هذا وجه آخر للترجيح، وهو النص الذي فيه زيادة مقدم على النص الذي ليس فيه زيادة. فرجح الشيخ الحديث الأول بوجهين، أنه أصح وما فيه من زيادة. نعم. باب القضاء.
قال رحمه الله: باب القضاء. يجوز تفريق قضاء رمضان لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، وهذا مطلق يتناول المتفرق. وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن المنكدر أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال: لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين، هل كان ذلك قاضيا دينه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم. رواه الدارقطني بنحوه، والمتتابع أحسن لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف.
قضاء رمضان يجوز متفرقا ومتتابعا. ما الدليل من الآية؟ يقول لك الشيخ: الدليل أنه مطلق يتناول المتفرق. ما معنى مطلق يتناول المتفرق؟ أن الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخر، ولم يقيد هذه الأيام بكونها متتالية أو متتابعة. فهذا الإطلاق أخذنا منه أنه يجوز الإنسان أن يصوم أيام أخر صوم متتابعة أو متفرقة. الشيخ ذكر أيضا حديث: لو كان على أحدكم، حديث محمد بن منكدر، وهذا الحديث الغالب عليها الصحة والضعف. ولماذا؟ ولماذا؟ وين؟ لا، من كلام المؤلف. ها؟ لا، أبي من كلام المؤلف.
قال: وروى الأثرم.
لا، لأنه يقول رواه الدارقطني، والدارقطني مظنة للأحاديث الضعيفة، أليس كذلك؟ بل الشيخ الدارقطني، الإمام الحافظ الدارقطني، أصلا ما ألف هذا الكتاب إلا حتى يجمع به الغرائب أصلا. أيهما أفضل، التتابع والتفرق؟ يقول لك الأفضل التتابع، والدليل من وجهين: أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف. أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف، فهذه قاعدة أن الخروج من الخلاف مستحب.
قاعدة رواه الدارقطني.
كل الحديث الذي في الدارقطني هو مظنة الضعف، لأن الدارقطني أصلا ألف هذا الكتاب ليجمع فيه الغرائب ويجزه.
قال رحمه الله: ويجوز له تأخيره ما لم يأتي رمضان آخر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. متفق عليه. ولا يجوز تأخيره لغير عذر أكثر من ذلك، لأنه لو جاز لأخرته عائشة رضي الله عنها، ولأن تأخيره غير مؤقت إلحاق له بالمندوبات، فإن أخره لعذر فلا شيء عليه، لأن فطر رمضان يباح للعذر، فغيره أولى، وسواء مات أو لم يمت، لأنه لم يفرط في الصوم فلم يلزمه شيء، كما لو مات في رمضان.
نعم. الحكم المهم أنه لا يجوز أن نؤخر القضاء إلى رمضان آخر، وهذا الحكم مأخوذ من أمرين: الأول حديث عائشة، فإن مفهوم سياق حديث عائشة أنه آخر شيء يمكنها أن تؤخر إلى إيش؟ إلى رمضان. هذا مفهوم سياق حديث عائشة. والأمر الآخر أنه جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب فيه الإطعام، والإطعام نوع من العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على شيء لا يجوز. وعندكم قاعدة أن الكفارات لا تكون إلا على الممنوعات، الكفارات لا تكون إلا على الممنوعات، ما في عمل فيه كفارة وهو يجوز.
قال رحمه الله: وإن أمكنه القضاء فلم يقضي حتى جاء رمضان وآخر قضى وأطعم عن كل يوم مسكينا، لأن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاء أوجب كفارة كالشيخ الهم، وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين، لأن ذلك يروى عن ابن عمر، وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر فكفارة واحدة عن كل يوم تجزئه، نص عليه، لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريط. وقال أبو الخطاب: عليه لكل يوم فقيران، لأن كل واحد يقتضي كفارة، فإذا اجتمع وجب بهما كفارتان كما لو فرط في يومين.
الآن إذا أخر إلى رمضان ماذا عليه؟ كفارة. والدليل فقط أثار الصحابة، ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، ومع ذلك هذا هو الراجح، ما دام جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة فإنه يجب العمل به، فمن فرط وأخر إلى رمضان فعليه كفارة، فإن أخر إلى رمضان آخر فكم كفارة؟ واحدة، وهذا الذي يريده الشيخ، إذا أخر إلى رمضان فعليه كفارة، فإن أخر إلى رمضان آخر ومات فعليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة. لماذا يقول؟ وهنا تعليل الجميل، لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه، لأنه أوصله لرمضان آخر، فصار كالميت من غير تفريط، فلا يلزمه شيء، وهذا تعليل جميل. ويجوز لمن عليه قضاء رمضان.
قال رحمه الله: ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم، لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة. وعنه: لا يجوز، لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يجوز التطوع بها قبل فرضها كالحج. والأول وصح، لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام.
يا سلام، يعني درس أصولي كامل، تعليل لكل حكم ثم بيان ضعف التعليل الثاني. وجه الضعف في التعليل الثاني الآن أنه يوجد فرق بين الصيام والحج، أنه على الفور وليس على الفور، ولذلك يقول لأن الحج يجب على الفور والقضاء ليس على الفور، والقضاء ليس على الفور، فهذا المعنى منع من الإلحاق وجعل الصوم أقرب للصلاة، لأن كل منهما واجب وجوب موسع.
قال رحمه الله: ولا يكره قضاؤه في عشر ذي الحجة، لأن عمر كان يستحب القضاء فيها، ولأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم. وعنه: يكره، لأن عليا كرهه، ولأن العبادة فيها أحب الأعمال إلى الله تعالى، فاستحب توفيرها على التطوع.
أما عبارة فاستحب توفيرها على التطوع فجميلة، عبارة جميلة جدا. إذن اختلف عمر وعلي رضي الله عنهما من كبار علماء الصحابة، فعمر يرى جواز ذلك، وعلي كما ترون يكره ذلك، لا يرى تحريمه، يكره ذلك، لأن العبادة في هذه الأيام من أحب العبادات، وإذا صامها تطوعاً توفر للتطوع وقضى رمضان في إيش؟ في زمن آخر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يستحب وما يكره. ينبغي للصائم أن يحرس صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. ويستحب للصائم السحور، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ويستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر، لما روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، من المسند. ويستحب أن يفطر من على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى الماء، لما روى
من المسند. ذي يعني الظاهر أنه قليل ما يعبر بها، ولا أدري هل عبر أيضا في غير هذا الموضوع. لو أن أحدكم بعد الدرس ذهب إلى الشام إلى ورأى، هل استخدم هذا التعبير في غير هذا الموضع ولا في هذا الموضع فقط؟ قوله من المسلم. الصوم في الشارع ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. الشرع دين روحاني، المقصود من كل العبادات الخضوع لله والإخبات والطاعة والانقياد. ولذلك إذا ترك الطعام والشراب وصار يرفث ويفسق، في الحقيقة لم يأتي بالصيام الشرعي. ولذلك شيخ الإسلام يرجح أنه ليس له ثواب، وإن كان لا يؤمر بالقضاء لكن ليس له ثواب. العبادة في الشرع هي عبادة مكتملة لا تؤتي ثمارها حتى تأتي بحقيقة العبادة. الصوم ليس مجرد إمساك عن طعام وشراب، الصوم عبادة كاملة يقصد منها تعبيد القلب وتذليل النفس والتدريب على الطاعة من خلال كف النفس عن الأكل والشرب. أما كان الإنسان يترك الأكل والشرب ويركع في المعاصي، في الحقيقة لم يصم الصيام الشرعي، وإن كان لا يؤمر بالقضاء، وإن كان لا يؤمر بالقضاء. مسألة استحباب تأخير السحور واستحباب السحور في نفسه أمر واضح ويستحب. أيوة، أو قرأت هذا؟
لا باجم. قال رحمه الله: ويستحب أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى الماء، لما روى أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسوات من ماء. وهذا حديث حسن.
ولا العمدة في الترتيب هذا الحديث، من يصحح الحديث يأخذ بهذا الترتيب، ومن يصححه يقول يفطر بأي شيء. ولكن هذا الحديث يعني لا يبعد أن يكون تشهد له أيضا أصول الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما أراد أن يذهب لصلاة العيد بدأ بإيش؟ بالتمر، بدأ بالتمر. فهذا يدل على أن بداية الإنسان في طعامه بالتمر جيد. أيضا الطب الحديث يدل على أن البداية بالتمر مفيدة جدا بالنسبة للصائم. مع ذلك هذه المعطيات إذا لم يصح الحديث لا تكفي، إذا لم يصح الحديث لا تكفي لتقرير سنة. ولا بأس.
قال: ولا بأس بالسواك، لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهذا حديث حسن. وهل يكره بالعود الرطب؟ على روايتين، إحداهما لا يكره لأنه يروى عن عمر وعلي وابن عمر، والأخرى يكره لأنه لا يأمن من أن يتحلل منه أجزاء تفطره.
ما حكم التسوك بالعود الرطب؟ ذكر روايتين، أي الروايتين أرجح بالنظر لقواعد المذهب؟
الأولى.
ها؟
الأولى
لا يكره. لماذا؟
آثار الصحابة.
لأن إمامنا الإمام أحمد شديد العناية بآثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مقدمة على مجرد التعليل الذي ذكره المؤلف. نعم. وتكره.
قال رحمه الله: فصل: ما تكره القبلة لمن تحرك شهوته، لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه، ومن لا تحرك شهوته. فيه روايتان، إحداهما يكره لأنه لا يأمن حدوث شهوة، والأخرى لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. متفق عليه. لما كان أملك لإربه. وقد روي عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له فأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. رواه أبو داود.
نعم. الخلاصة القبلة مكروهة، القبلة مكروهة إذا كانت تحرك الشهوة، فإن لم تكن قال لك على روايتين، الرواية التي تجيزها تعتمد على نص صحيح متفق عليه فهو مقدم. طيب، الذين قالوا أنه يكره عندهم تعريف لا يأمن حدوث شهوة، وباب الاحتياط للعبادة مطروق عند الحنابلة، الاحتياط للعبادة مطروق عند الحنابلة، هذا الباب معروف وله أصوله. هنا لا نأخذ بهذا الباب لأننا نقول أنه نتحدث عن من لا تحرك شهوته، نتحدث الآن عن من لا تحرك شهوته، وأيضا في الباب هذا الحديث الصحيح. طيب، ما حكم القبلة؟ القبلة لمن يغلب على ظنها أنها تحرك شهوته يحرم، يحرم إذا كان يغلب على ظنه أنه لو قبل حصل إشكال يحرم، وإذا كان يظن أنه لو قبل حصل إشكال يكره. نعم. والحكم؟
قال والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة لأنهما في معناها، ويكره أن يذوق الطعام فإن فعل فلم يصل إلى حلقه شيء لم يضره، وإن وصل شيء فاضطره، ويكره مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء، فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه إلا أن لا يبلع ريقه، فإن بلعه وجد طعمه في حلقه فاضطره، فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فاضطره، وإن وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان، أحدهما يفطره كالكحل، والثاني لا يفطره لأن مجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطره.
طيب، الآن حكم مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل مكروه، أما مضغ العلك الذي يتحلل فلا يحل، فلا يحل مضغه إلا بشرط وهو ألا يبتلع ريقه، إلا بشرط وهو ألا يبتلع ريقه. ففرقوا بين العلك القوي والعلك القابل للتحلل. مناط المسألة خشية دخول داخل إلى جوف الإنسان، هذا المناط اللي يدورون أو يدور حوله أصحابنا. طيب، فإن مضغه ووجد طعمه في حلقه فما الحكم؟ من الطبيعي أنه سيكون هناك توجهان، الأول أن وجود الطعم في الحلق دليل على دخوله الجوف فيفطر، والثاني عكس هذا الدليل، فهو يقول وجود الطعم في الحلق وش فيه؟ ليس دليلا على النزول للحلق، بدليل الحنظلة، أن الإنسان قد يطأ الحنظلة فيجد طعمها في حلقه، ومن المؤكد أنها لم تنتقل للجوف. أي التعليلين أقوى؟ التعليل الدال على أن مجرد وجود الطعم في الحلق لا يدل على النزول صحيح، تعليل صحيح ويكره.
قال رحمه الله ويكره الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعه، فإن دخل فهو كالداخل من المبالغة بالاستنشاق لأنه حصل بفعل مكروه، فأما الغسل فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا ثم يغتسل.
فيفرقون بين الانغماس وبين الاغتسال. الانغماس إن انغمس ودخل أذنه فحكمه كالخلاف السابق في من بالغ في الاستنشاق. كل ما مر معنا هناك من الخلاف والأدلة والتعليلات هو لمن غمس نفسه في الماء إذا دخل أذنه، أما الاغتسال فهو جائز، أما الاغتسال فهو جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. معنى الانغماس في الماء منقول عن بعض الصحابة، الانغماس في الماء منقول عن بعض الصحابة، لكن من نقل عنهم الانغماس نقل عنهم الانغماس إلى حد الرأس، إلى حد الرأس كانه لم يغمس رأسه. الآن عرفنا توجه الأصحاب في مسألة الغوص والاغتسال، ولماذا يفرقون بين الصور، لماذا يفرقون بين الصورتين. فصل.
قال رحمه الله فصل. ويكره الوصال، وهو أن يصوم يومين فلا يفطر بينهما، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه. فإن أخر فطره إلى السحر جاز، لما روى أبو سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. أخرجه البخاري.
الصوم على المذهب مكروه وقيل محرم، وأما إلى السحر فهو جائز لما دل عليه حديث أبي سعيد وهو نص، والمسألة واضحة. نعم. باب صوم التطوع.
قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع، وهو مستحب، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وأفضلهما روى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. ويستحب صيام 3 أيام من كل شهر، لما روى أبو هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. ويستحب أن يجعلها أيام البيض، لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، وهذا حديث حسن. ويستحب صوم 2 والخميس، لما روى أسامة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم 2 ويوم 5، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم 2 والخميس. رواه أبو داود. ويستحب الصيام في المحرم، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم.
نعم. هذا الباب خصه المؤلف في صوم التطوع، والقاعدة في الشرع أن صوم التطوع أو أي عبادة فيها تطوع فيها أمران. الأمر الأول: الأدلة الدالة على ثبوت استحباب هذا العمل، ثم ينتقلون إلى أمر آخر وهو تعداد هذا العمل، ثم ينتقلون إلى أمر ثالث وهو التفضيل بين المستحبات. هذه قاعدة الشرع في المستحبات، نثبتها ثم نثبت أنواعها ثم نفاضل بين الأنواع. ولهذا حتى الإمام أحمد كان يفاضل، سئل: أيهما أفضل، ركعتي الفجر أو الوتر، مفاضلة أو ليست مفاضلة؟ فقال: ركعتي الفجر. ما هو مناط التفضيل؟ مناط التفضيل الفضائل التي أثبتتها النصوص للعمل. التفضيل ليس عقلي، وليس التفضيل من عند الله. لا تقول إن هذا أفضل من هذا إلا بدليل يدل عليه، والدليل هو ما يترتب من الفضل على كل واحد. يعني مثلا ركعتي الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير من الدنيا وما فيها، أليس كذلك؟ باقي السنن جاءت فيها هذه الخيرية؟ لا. فإذا دل هذا النص على أن صلاة ركعتي الفجر يعني السنة أفضل من غيره. هنا قرر قاعدة عامة، وهو أن الصوم مستحب، يستحب للإنسان أن يصوم صيام نافلة. ثم انتقل إلى التعداد، فبدأ أولا بصيام داود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه أفضل الصيام، صوم يوم ويترك يوم. النوع الثاني 3 أيام. النوع الثالث أن تكون هذه 3 أيام في أيام البيض. النوع الرابع صيام يوم 2 والخميس. النوع الخامس صيام المحرم. لو أردنا أن نفاضل الآن، حديث صيام 3 أيام ثابت، حديث صيام البيض فيه خلاف، لكن هذا الخلاف قد لا نحتاج إليه كثيرا، لأن نقول ما دام صيام 3 أيام ثابت اجعلها في البيض، وإن كان حديث البيض فيه خلاف لكن يعني الأصل ثابت. لكن عموما أيهما أثبت، صيام 3 أيام أو البيض؟ صيام 3 أيام. ثم نأتي إلى مسألة صيام 2 والخميس، أيهما أثبت؟ الاثنين، لأنه في صحيح مسلم، بينما صيام الخميس في حديثه إن شاء الله صحيح، لكن فيه كلام، ليس الكلام الآن عن إثبات الصحة وعدمها، وإنما الكلام الآن في المفاضلة. فإذا صيام ثلاثة أيام ثابت وصيام الاثنين ثابت، بمعنى وهذه فائدة، أنا دائما أقول قضية، طالب العلم الجاد والمسلم المخلص هو الذي يستثمر الخلاف في الطاعة، لا الذي يستثمر الخلاف في الترخصات. فيه أناس يستثمرون الخلاف في الترخصات، صح ولا لا؟ يقول ما دام فيه خلاف خلاص أنا بأخذ الرخيص. وفيه ناس يستثمرون الخلاف في الطاعة. هذا مثال، إذا قيل لك، إذا دار الأمر بين أن تصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس، يعني أن تقول أنا لا أستطيع أصوم إلا إما الاثنين أو الخميس، أيهم تصوم؟ الاثنين. لماذا؟ لأنه أثبت، أنت الآن استثمرت الخلاف في إيش؟ في طاعة، بخلاف اللي يعني يستثمر الخلافات، يقول مثلا في السفر القصر فيه خلاف فيأخذ ما فيه ترخص، لأن الترخص هذا استثمر الخلاف في الترخص. وهذا كثير، الإمام أحمد أشار إلى أن السلف خاصة تابعي التابعين يبحثون عن الخلاف للاحتياط، يبحثون عن الخلاف للاحتياط. تصور الفجوة الكبيرة بين من يبحث عن الخلاف للاحتياط وبين من يبحث عن خلاف بعض العوام لكي يترخص. لو أن الإنسان يتصور أنه يعني أنه عبد، هو عبد في الدنيا، يجب عليه أن يبحث عن الشرع ويطبقه، ما كان يتتبع الرخص والخلافات، لأنه يعرف ما هي وظيفته في الدنيا. الاثنين والخميس بالنسبة لصيام شهر رمضان، شهر المحرم، هذا كما ترون ثابت في مسلم. ثم استكمل الشيخ، نعم.
قال رحمه الله: ويستحب صيام عشر ذي الحجة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا حديث صحيح. وصوم يوم عرفة كفارة سنتين، وهو التاسع من ذي الحجة، وصوم عاشوراء كفارة سنة، وهو العاشر من المحرم، لما روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده. رواه مسلم.
أيهم أقوى، صيام عشر ذي الحجة أو صيام عرفة؟ ولماذا؟ لماذا؟ لأمرين. الأول أنه منصوص عليه في حديث صحيح، والثاني القاعدة التي قبل قليل ذكرت لك، وهي أن دلالة العموم ليست بقوة النص. فاستحباب صيام عشر ذي الحجة من أين أخذناه؟
العموم.
ها؟ العموم. من العموم. وأنا ذكرت لك أن دلالة العموم يعني أقل قوة من دلالة النص. فأنت الآن من خلال هذه القواعد تعرف أن صيام عشر ذي الحجة مع مشروعيته أنه مستحب، لكنه أقل درجة من صيام عرفة وعاشوراء. أيهم آكد، صيام يوم عرفة أو عاشوراء؟
عرفة.
لماذا؟
لا. أيوة، فضيلها أعلم.
فضل
زايد، فضل
كيف؟ سنة واحدة. والثاني
سنتين.
أحسنت، حسب تقول لأمرين، لأمر واحد وهو الفضل. ممكن قلنا نعرف درجة العمل بما يترتب عليه من فضل. اقرأ.
قال رحمه الله: ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء، لما روى ابن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصوم ولا آمر به ولا أنهى عنه. حديث حسن.
صيام عرفة لمن هو واقف في عرفة مكروه عند الأصحاب، لا يستحب. والعلة من وجهين: أول ليتقوى على العبادة، والثاني لأن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الخلفاء لم يصوموه، والخلفاء لم يصوموه. وهنا عندنا قاعدة قد يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا، فالذي عرض للفاضل في عرفة هو الوقوف والدعاء، الوقوف والدعاء، فهذا عرض للفاضل وهو الصوم فجعله مفضولا، بل مكروها، بل مكروها، بل محرما عند جماعة من العلماء.
قال رحمه الله: ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر، لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. رواه مسلم.
واضح صيام ست من شوال ويجوز تفريقها، والنص لم يشترط المتابعة وإلى آخره، فالبحث هنا واضح. نعم.
فصل: ويكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
لماذا يكره صيام يوم الجمعة؟ يكره صيام يوم الجمعة لأننا عبيد لله، يأمرنا أن نصوم فيما يحب ويأمرنا أن لا نصوم فيما لا نحب، حتى يتقرر في ذهنك أنك عبد، أننا عبيد لله، فنحن نترك صيام يوم الجمعة تعبدا، نترك صيام يوم الجمعة يعني إفراد صيام يوم الجمعة تعبدا. وكثير من تصرفات الشارع هي لتقرير العبودية وكمالها في حق العبد. نصلي أربع، لماذا لا نصلي خمس؟ نصوم رمضان، لماذا لا نصوم محرم؟ لأننا عبيد، نطيع الله فيما أمرنا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، ونتقرب ونفتخر بطاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا، وقد يكون للحكم علة أخرى، مثلا لا يجوز أن نصلي قبيل غروب الشمس طاعة لله، ولكي لا نتعبد، لا نتشبه بعباد الشمس، ولكي لا نتشبه. قد يكون هناك علل أخرى، مثل هنا قد يكون من العلة ألا يعظم الجمعة تعظيما خاصا بصلاة أو بإيش أو بصيام. والشارع حدد العبادات، يوم الجمعة فيه عبادات محددة، ما تأتي أنت وتخص بعبادة من عندك. ليلة الجمعة، إذا قمت ليلة الجمعة قصدا لأنها ليلة الجمعة فلا يشرع، لأن الشارع ما أمرنا بقيام خاص، لكن الجمعة لها عبادات خاصة، لها حضور الخطبة، لها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لها قراءة سورة الكهف، لها عبادات، لها عبادات، لا تأتي أنت بعبادات من عندك، لابد أن نتقيد بما أمر الله به. وهذا من الحكم في بعض الأحكام، مثل النهي عن صيام يوم الجمعة. ويكره إفراد،
قال رحمه الله: ويكره إفراد يوم السبت بالصوم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا حديث حسن صحيح، فإن صامهما معا لم يكره لحديث أبي هريرة. ويكره إفراد أعياد الكفار.
والقول الثاني يوم صيام يوم السبت لا إشكال فيه، لأن الحديث لا يصح، وهذا أقرب إن شاء الله، وإن كان على المذهب يكره. ويكره
إفراد أعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها. ويكره صوم الدهر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: فكيف بمن صام الدهر؟
إذن القاعدة عند الفقهاء أنه لا يجوز تعظيم كل ما هو من شعائر الكفار، القاعدة قررها ابن قدامة الآن، لا يجوز تعظيم أي شيء من شعائر الكفار، ولهذا يقول الشيخ: لما فيه من تعظيمه وتشبهه بأهلها. ويكره
صوم الدهر، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: فكيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر. حديث حسن، ولأنه يشبه التبتل المنهي عنه. ويكره إفراد رجب بالصوم، لما فيه من تشبيهه برمضان، وقد روي عن خرشة قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس حتى يضعوها بالطعام، يعني في رجب، ويقول: إنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه، ثم يقول: صوموا منه وأفطروا. وروى سعيد بن منصور أوله بمعناه ولم يقل فيه: صوموا منه وأفطروا. وقال أصحابنا: يكره صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان، إذا كان صحوا، ويحتمل أنه محرم لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي بنحوه وصححه، والمعصية حرام.
نعم. الآن تلاحظ أن الشيخ بعدما عدد الأيام التي يستحب أن تصام انتقل إلى الأيام التي يستحب أن تفطر، يعني لا يستحب أن تصام، فذكر منها تخصيص الجمعة والسبت وأعياد الكفار وصوم الدهر وإفراد رجب بالصوم، فهذه أربع أو خمس. والسادس يوم الشك. ما هو يوم الشك عندهم؟ هو اليوم الذي يكون فيه صحو. يوم الشك عند الحنابل هو اليوم الذي يكون فيه الجو صحوا، ويحتمل يقول الشيخ أن يكون محرما. والسبب الاحتمال أنه يكون محرما لقوله قد عصى أبا القاسم. الشيخ ذكر بن قدامة في غير هذا الموضوع، وذكر الأصوليون أن من صيغ التحريم وصف العمل بأنه معصية. من صيغ التحريم وصف العمل بأنه معصية، وهنا وصف العمل بأنه معصية، فإذا دل هذا على أنه محرم. طبعا في خلاف قوي جدا في أمرين، ما هو يوم الشك فهذه مسألة، وحكم صوم يوم الشك هذه مسألة أخرى. حكم يوم صوم الشك عند الحنابلة كما ترون قيل يكره وقيل محرم، والتحريم أقرب، وكذلك استقبال
رمضان باليوم واليومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صياما فليصوم، متفق عليه. وما وافق من هذا كله عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث.
لماذا لا يستحب صيام قبل يوم رمضان بيوم أو يومين؟ أحسنت، لوجود قاعدة ثابتة شرعية، وهي أن الشارع يحب أن يفرق بين النفل والفريضة، ولذلك فصل بين الست ورمضان بيوم إيش؟ العيد، وحرم عليك أن تصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، وكذلك منع على الصحيح منع الإمام أن يصلي في نفس موضعه النافلة، منع الإمام أن يصلي في نفس موضعه النافلة. طبعا هذا المسألة غير مسألة تشهده الأرض، وهذه مسألة ليس لها أصل يعني، لكن جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروي مرفوعا أن الإنسان الإمام بالذات لا يصلي في نفس المكان الذي صلى فيه فريضة حتى لا يتوهم أنه يكمل الفريضة. فالشارع متشوف للفصل بين الفرائض والنوافل في عدة مواضع. ثم قال قاعدة، وهي أنه إذا كان الصوم بسبب عادة مضطردة له سابقة فلا حرج. نعم، وقد دل هذا الحديث
بمفهومه على جواز التقدم بأكثر من يومين. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان. وهذا حديث صحيح، فيحمل الأول على الجواز وهذا على نفي الفضيلة جمعا بينهما.
ويمكن أن نجمع بوجه آخر، وهو أن حديث النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين يدل على نكارة حديث النهي عن الصيام بعد منتصف حديث أبي هريرة بعد منتصف شعبان، وهذا الوجه من الجمع أحسن. هذا الوجه تعليل هذا حديث أبي هريرة بالحديث السابق أحسن، لا سيما وأن الأسانيد تساعد على ذلك. فصل.
قال رحمه الله: فصل: ما يحرم صوم يوم ويحرم صوم العيدين عن فرض أو تطوع، فإن صامهما عصى ولم يجزئه عن فرض، لما روى أبو عبيد مولى بن الأزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، متفق عليه. ولا يجوز صيام أيام التشريق، لما روى نبيشة
الهذلي. ما حكم صيام يوم العيدين؟ محرم. وعندكم أنتم النهي يقتضي
تحريم
الفساد، النهي يقتضي الفساد، ومن أنواع النهي يقتضي الفساد أن يكون النهي لعينه أو لوصفه. هنا النهي لعينه أو لوصفه؟
لعينه.
النهي هنا لوصفه. وأنا رأيت كثير من الناس يقول يمثل بصيام يوم العيد بالنهي لعينه، هذا غير صحيح، هذا النهي لوصفه، فإن أصل الصيام صحيح، وإنما الوصف الزائد وهو وقوع يوم العيد هو سبب النهي. إذن ما هو مثال النهي لعينه؟ مثل النهي لعينه. وعن أن الآن النهي لوصفه ولعينه، النهي عن البيع بعد النداء الثاني لوصفه ولا لعينه؟
لوصفه،
لأن البيع وش فيه؟ أصله جائز. هذا الوصف هو الذي، إذن ما هو المثال لعينه؟ قالوا مثال لعينه النهي عن الزنا. انتبه، هم لا يريدون تحريم الزنا، ليس البحث الآن في تحريم الزنا، تحريم الزنا لا يحتاج إلى قواعد، نحن في قاعدة النهي يقتضي الفساد، وأنتم أخذتم في أصول الفقه أن الفساد هو عدم ترتب الأشياء على العمل ترتبا صحيحا. فما معنى أني أقول أن النهي عن الزنا نهي عنه لذاته ويدخل في القاعدة؟ يعني أن الزنا لا تترتب عليه آثاره، فلا يجب النفقة به ولا المهر ولا ينسب إلى صاحبه، لا تترتب عليه مترتباته، واضح؟ فلذلك بعض الناس إذا شاف العلماء أو إذا رأى العلماء يمثلون بالنهي عن الزنا قال هذا الزنا حرام أصلاً، يعني كيف تمثل؟ هو لا يريد موضوع التحريم، هو يريد أنه إفساد العمل من حيث ما يترتب عليه، واضح؟ ولا يجوز صيام.
قال رحمه الله ولا يجوز صيام أيام التشريق لما روى نبيشة الهذلي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر وذكر الله، رواه مسلم. وفي صيامها للفرض روايتان، إحداهما يحرم لهذا الحديث والثانية يجوز لما روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وقسنا على صوم المتعة صوم كل فرض لأنه في معناه.
نعم، لكن الرواية بأنه يحرم غير من لم يجد الهدي أحسن، الاقتصار على من لم يجد الهدي أحسن، والقياس هذا غير صحيح لأنه من لم يجد الهدي قد يحتاج إلى الصيام. نقف على هذا الفصل هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.